إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان العقيدة الصحيحة في القدر والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله عده وعدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. الذي قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن هو رأس الضلالة هشام بن الحكم، صرح بأن الله تبارك وتعالى لم يكن يعلم شيئا حتى أحدث لنفسه علما، وهذا كفر صريح. فبين المصنف رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في القدر. الله تبارك وتعالى علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه عده وعدا، فالله محيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم، وعلم شقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. علم دق ذلك وجليله، وكثيره وقليله، وظاهره وباطنه، وسره وعلانيته، ومبدأه ومنتهاه. كل ذلك علمه بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم واسمه الخبير، وعالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. قال تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. رواه البخاري في صحيح. سئل صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، يعني الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، خلافا لأهل البدع والأهواء من غلاة القدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. فبين المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. والقدر تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر واجب، أحد أركان الإيمان الستة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ودل على وجوب الإيمان بالقدر الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وغير ذلك من الآيات. وأما السنة ففي أحاديث كثيرة أثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، كما مر في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وما أخرجه مسلم عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو قال: الكيس والعجز. وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وما أخرجه مسلم من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. والأحاديث في إثبات القدر كثيرة وضافية. وأما الإجماع فقد نقله كثير من الأئمة، وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فالأئمة والسلف متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومتفقون على أنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، ومتفقون مع ذلك على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده. فلا يقولن أحد إنه ما دام كل شيء يجري بقدر، وما دام الله تبارك وتعالى هو الذي خلق كل شيء من أفعال العباد فلماذا الأمر والنهي؟ فهم متفقون أيضا مجمعون على إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور، يعني لا يحتدن أحد بالقدر على أمر من الأمور التي وقعت منه وعلى مخالفة من المخالفات التي بدرت عنه في ترك مأمور أو فعل محظور. وهم متفقون أيضا على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فهذا إجماع نقله هذا الحبر من أحبار هذه الأمة هو شيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله. فإذا نثبت القدر بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الآيات فكثيرة كثرة ضافية كما مر ذكر بعضها، وكذلك الأحاديث. وإجماع السلف والأئمة كما مر نقل ذلك عن بعض أهل العلم. ومع أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فقد وقع في الجهل به والخطأ فيه كثير من المسلمين، وهو داء قديم. فأكثر المسلمين إلا من رحم ربك لا يفهمون باب القضاء والقدر، وجملة كبيرة من المسلمين جبرية على عقيدة الجبر وهم لا يعلمون. قال الخطابي رحمه الله: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله تعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله عز وجل بما يكون من أكساب العبد وصدوره عن تقدير منه. انتهى كلام العلامة الخطابي الإمام رحمه الله. وهو وإن كان قديما إلا أن كلامه ينطبق على الواقع انطباقا تاما. فيحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله تعالى العبد وقهره على ما قدره الله وقضاه. قال: وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله عز وجل بما يكون من أكساب العبد، فعلمه قبل أن يعمل. علم الله تبارك وتعالى عمل العبد قبل أن يعمل، بل قبل أن يخلقه، بل أمر الله تبارك وتعالى القلم أن يكتب ما سيكون قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل خلق السماوات والأرض، لا قبل خلق الناس، بل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فأمر القلم بأن يكتب ما سيكون، فكتب القلم ذلك، وكان عرشه على الماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخطأ في هذا الباب يؤدي إلى اختلال الحياة، والصواب فيه مع فهمه واعتقاده على وجهه يؤدي إلى تغيير صورة الحياة وإلى تغيير حركة الحياة عند المسلم الذي يفهم هذا الركن من أركان الإيمان فهما صحيحا ويعتقده اعتقادا مستقيما. ولو أن هذا الأمر روعي وشغل الذين يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى أنفسهم والناس ببيان هذا الأمر وتوضيحه وتقريبه إلى الأفهام، لكي يعلم كل مسلم أنه مسؤول وأن له مشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن التواكل ليس من دين الله تبارك وتعالى، وأن على الإنسان أن يأخذ بالأسباب وأن ينزلها منازلها كما خلقها الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع إيمانه الكامل بالقدر كان لا يغفل الأسباب أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القدر في اللغة بمعنى التقدير، تقول قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما القضاء في اللغة فهو الحكم، فالتقدير ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلق، التقدير ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، والقضاء هو ما قضى الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. المراد بالقدر هنا تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله تعالى، أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته، فيسبق علمه به وتتعلق إرادته به حتى يكون هذا الحادث حادثا. القدر له 4 مراتب. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. وعلمه تعالى صفة من صفاته تعالى الذاتية التي لا تنفك عن الذات، فالصفة الذاتية هي الصفة التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أبدا ولا تنفك عن الذات بحال. فلم يزل ولا يزال متصفا بالعلم أزلا وأبدا جل وعلا سبحانه، هو علام الغيوب. هذه المرتبة الأولى، أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذا علمت هذا واعتقدته انحلت عقدة المشكلة، لأن هذه المسألة هي التي يغفلها من يتكلمون في القدر أو من يتعلمون هذا المبحث من مباحث العقيدة، وكثير من الناس لا يلتفت إليها عند الإيمان بالقدر، فتختلط عليه الأمور وتصور أن الكتابة إنما هي بمعنى الجبر، فما دام قد كتب فلا بد أن تأتي أفعال العباد كما كتب، وهذا حق، ولكنهم لا يعلمون أن مرتبة قد سبقت على هذه الكتابة وهي مرتبة العلم، أن الله إنما كتب على مقتضى علمه. وأفعال العباد 3 أقسام: فعل يقع منك، وفعل يقع عليك، وفعل يقع فيك. فأما الفعل الذي يقع عليك فقد قدره الله تبارك وتعالى ولا يحاسبك عليه إلا إذا كنت متسببا فيه، فإن لم تكن متسببا فيه ووقع عليك فإنه لا يحاسبك عليه إلا على حسب رد فعلك على قدر الله فيه. إذا وقع على الإنسان أمر من الأمور نزلت به نازلة أصابته في بدنه، في ولده، في ماله، في أهله، في جسده، التوت قدمه بغير سبب هو تسبب إلى هذا الأمر فحصل هذا الأمر له بسببه، وإنما قدر الله تبارك وتعالى عليها، يحاسبه الله تبارك وتعالى ما دام غير متسبب، يحاسبه الله تبارك وتعالى لا على هذا الأمر في ذاته وإنما على رد فعله فيه، رد فعله في هذا الأمر الذي نزل عليه.
تجاه قدر الله تبارك وتعالى الذي قدره عليه. فإذا أصاب الله تبارك وتعالى بشيء يسوءه مما لم يتسبب هو فيه، فإنه حينئذ إذا رضي فله الرضا، وإذا سخط فله السخط. هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى. الإنسان ينزل السلم فتلتوي قدمه فتكسر ساقه، فإذا حمد الله تبارك وتعالى واسترجع فإن له الرضا، لأنه رضي عن ربه وعن قدره فيه. أما إذا رد القدر وتسخط عليه فإن له السخط جزاء وفاق. أما الذي ينام مثلا وهو يعلم من نفسه أن نومه ثقيل، ويجعل المصباح بين يديه مشتعلا وهو يعلم أنه ينام نوما ثقيلا، فهذا إذا ما نام أطاح بذلك المصباح وحرق ما هنالك من شيء. لو كان نائما عند صديق الله فإنه يضمن، لأنه كان سببا لهذا الذي وقع عليه، فهو يحاسب على هذا الأمر الذي وقع عليه لأنه كان سببا فيه. وأما الآخر الذي كسر فهذا لم يكن منه شيء يتسبب به إلى وقوع ما وقع عليه، فإذا وقع من عند الله فعل يقع عليه، فيحاسبه الله على رد فعله على قدر الله فيه، فإذا رضي فله الرضا، وإذا سخط فله السخط. هذا هو القسم الأول باختصار. القسم الثاني فعل يقع في العبد، هذا يقع عليه وهذا يقع فيه. وخذ عليه مثالا ما يصيب الأكباد مما يفريها فريا، تتليف وتصاب بما تصاب به، ثم يستمر مرير ذلك الشيء أي تلك الإصابة حتى يصاب بدوال المريء النازفة مع استسقاء في البطن، وكذلك مع البواسير النازفة إلى غير ذلك، حتى يصل إلى مرحلة الفشل الكبدي ثم يموت. هذا فعل وقع فيه، فعل وقع فيه. هذا الفعل الذي وقع فيه يسأل أولا هل كان سببا فيه أم لم يكن. الرجل الذي يتعامل في الأرض يفلحها يستخرج رزق الله تبارك وتعالى الذي قدره له من فلحها وزراعتها ليقوت نفسه وأولاده ومن يعوه، هذا لا يمكن بحال من الأحوال ألا يمس ذلك الماء وألا يباشره. وكثير ممن يباشر ذلك الماء يصاب بتليف الكبد بسبب ذلك الطفيل، ثم يكون ما يكون من تتابع تلك الأحداث، هذا لا يمكن أن يتحرز فلا يسأل عن السبب. يؤدي إلى نفس هذه النتيجة أو إلى قريب منها بتلف الكبد معاقرة الخمر، فإذا عاقر الخمر وأقبل على أم الخبائث فإنه يكون مسؤولا عما وقع فيه من فاعل، فهذا مسؤول عن السبب الأول لا يسأل عن السبب. ثم ننظر إلى رد فعله على قدر الله فيه، كما نظرنا في رد فعله على قدر الله عليه في الفعل الذي وقع عليه، وهنا وقع الفعل بقدر الله فيه، فيسأل هل كان سببا أو لا، ثم يسأل هل رضي عن ربه تبارك وتعالى لما أصيب. من قتله بطنه فهو شهيد، فإذا حمد الله تبارك وتعالى واسترجع وصبر ولم يتسخط على المقدور فمات فهو شهيد، كما قال رسول الله المبطون شهيد، من قتله بطنه فهو شهيد. وأما الذي يتسخط ويرد قدر الله تبارك وتعالى، وقدر الله لا يرد ولكنه يتسخط المقدور ويعترض على ربه تبارك وتعالى، فهذا له السخط. يبقى القسم الثالث من أفعال العباد وهو الفعل الذي يقع منك. الفعل الذي يقع منك آتاك الله تبارك وتعالى فيه حرية في أن تفعل وألا تفعل، وهذا هو مناط التكليف وموطنه. الله تبارك وتعالى يكلفك ويأمرك وينهاك، وكل ذلك يتعلق بالفعل الذي يقع منك، وهو يقع باختيارك ومشيئتك التي هي تحت مشيئة الرب الأجل سبحانه وتعالى. فأنت عندما تكلف بالصلاة أعطاك الله تبارك وتعالى المشيئة والإرادة في أن تصلي وألا تصلي، فإن صليت فقد جئت بما يحبه الله ويرضاه، وإن لم تصلي فقد خالفت ربك فيما جعله تبارك وتعالى من الإرادة الشرعية، أنه كلف سبحانه وتعالى وأمر بالصلاة ونهى عن تركه. فأعطى الله تبارك وتعالى الإنسان حرية الاختيار في هذا القسم من الأفعال، وهو الفعل الذي يقع منك، وكل ذلك تحت مشيئة الرحمن جل وعلا. فأعطى الله تبارك وتعالى الإنسان الجارحة مهيئة لفعل الخير وفعل الشر، وهديناه النجدين، وخلق الإنسان خلقة متفردة قابلة لفعل الخير وفعل الشر، وهدى الله تبارك وتعالى الإنسان لفعل الخير والبعد عن الشر. فالله تبارك وتعالى كما ترى مثلا فيما يتعلق بالسكين، السكين في حد ذاتها لا يتعلق بها حكم، وإنما يتعلق الحكم باستعمالها. فيمكن أن تستعمل السكين في مرضات الله، في إعداد طعام للصائمين، للمساكين، لليتامى، لأهل البيت، إلى غير ذلك مما يمكن أن تستعمل فيه استعمالا شرعيا مضبوطا. ويمكن أن تستعمل السكين في ما يسخط الله رب العالمين، فبدل أن تستعملها المرأة في إعداد الطعام لزوجها تعده هو لطعام الحيوانات، فهذا أيضا استخدام، فهي قابلة لا يتعلق بها في ذاتها حكم بخير أو شر، وإنما هي توجه على حسب من يوجهها. فكذلك الجارحة التي آتاك الله تبارك وتعالى، أعطاك عينين ومتعك بالبصر وجعلك متحكما في هذا البصر بمشيئته جل وعلا، في أن تنظر إلى المحرمات أو أن تنظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وأن تطالع كتب العلم، وأن تقبل على الذكر وغير ذلك متأملا متفكرا في ملكوت السماوات والأرض. فاستعملت الجارحة في مرضات الله، أو استعملها الأبعد في مساخط الله جل وعلا. فأتاك الله تبارك وتعالى اليد مخلوقة له، هذه اليد مخلوقة لله، والطاقة التي تتوجه بها تلك اليد، الطاقة التي في تلك اليد هي مخلوقة لله، فاليد مخلوقة لله والطاقة مخلوقة لله، وجعل هذه اليد صالحة لفعل الخير ولفعل الشر. وأتاك الله تبارك وتعالى المشيئة والإرادة في التوجيه، فإما أن تحنو بها على يتيم فتمسح على رأسه، أو تعطي بها مسكينة، أو تعين بها عاجزا كالا، أو أن تفعل بها ضد ذلك من أعمال الشر. فعلى حسب هذا التوجيه للطاقة المخلوقة لله في الجارحة المخلوقة لله يحاسبك الله رب العالمين. فإذا هذه الأعمال كلها إنما تتعلق بهذا القسم الثالث من أقسام أفعال العبد، وهو الفعل الذي يقع منه. الدنيا كلها دفعة واحدة منذ خلقها إلى أن يرثها وما بعد ذلك وما قبله مكشوف في علم الله، لا يستجد له علم، سبحانه هو العليم علام الغيوب. هذه المرتبة الأولى، الله تبارك وتعالى عالم عليم بكل شيء، لا يستجد علمه بعد أن يقع الفعل من العبد، وإنما كل شيء علمه الله تبارك وتعالى قبل أن يكون، فكتب ما سيقع في ملكه على حسب علمه، وهو يعطيك المشيئة تحت مشيئته للاختيار، ويكتب ما سيكون منك من هذا الفعل الذي تختاره على حسب الاختيار، من غير أن تكون هذه الكتابة مجبرة لك على فعل هذا الشيء، ولكنه علم اختيارك فكتبه، فما التلازم بين الكتابة والجبر؟ وهنا مثال يقرب، اعترض عليه بعض أهل البدعة وهو لا يفهم شيئا في هذا المجال، وهو أنك لو كان عندك في البيت خادم يخدم أهل البيت، هذا الخادم الذي يخدم أهل البيت خادم تخدم أهل البيت وتعين أهل البيت، منذ دخلت البيت والسرقات تتوالى، وعندك علم يقيني بأن السرقة لا تقع إلا من هذه، والسرقة لم تقع إلا منه بيقين، ولكنك قلت لا أخذها إلا ببرهان وبينة تقتنع هي به، فكلفتها بأن تدخل مكانا لتعده أو لتنظفه، وجعلت شيئا من مال يظهر بعضه ويختفي أكثره، وأمرتها بأن تدخل من أجل أن تنظف هذا المكان، دخلت أغلقت الباب، جلست خارجة، أعددت لها بقجة ثيابها، والبقجة فصيحة، يعني أعددت لها متعلقاتها وبقية حسابها، وجلست خارجة تنعم باحتساء مشروب ساخن، وأنت تعلم علما يقينيا أنها ستدخل وستسرق، دخلت وسرقت، وبعد أن خرجت وقفتها، ثم اكتشفت السرقة يقينا، أنت تعلم قبل أن تفعل هي هذا الفعل أنها ستسرق، وجاء فعلها مطابقا للعلم السابق عندك، هل كان علمك السابق بأنها ستسرق سببا في سرقتها؟ أنت كتبت في ورقة ستدخل وستسرق المبلغ الذي وضعته وسوف أطرده، وجاء فعلها مطابقا لعلمك الذي علمته وللكتابة التي كتبتها، فهل كتابتك هي السبب في جبرها وإجبارها على أنها دخلت فسرقت أم سرقت باختيارها؟ سرقت باختيارها، لله المثل الأعلى جل وعلا. لأن هذه الخادمة يمكن أن تقول لا أسمع في الخارج حسا، وما كان ذلك إلا لسبب، هذا فخ منصوب، فيمكن أن يخالف فعلها علمك. أما الله جل وعلا فعلمه لا يتخلف، الزمان عندنا هو الليل والنهار، توالي الليل والنهار بتتابعهما، فثوان ودقائق وساعات وأيام وأسابيع وشهور وأعوام، كل ذلك بسبب توالي الليل والنهار. الله تبارك وتعالى هو خالق الليل والنهار، فهذا القانون لا يسري عليه هو، لا عنده زمان بحاضر ومستقبل وماض أبدا، الله تبارك وتعالى هو خالق الزمان وخالق المكان سبحانه وتعالى. فلا تخضعن الله جل وعلا لقانون خلقه وجعله قانونك أنت، فإنما الزمان والمكان لي ولك، وأما هو جل وعلا فهو خالق الزمان وخالق المكان وخالق الإنسان. فإذا الكون كله مكشوف دفعة واحدة عنده، علم كل ذلك سبحانه وتعالى، فكتب الله تبارك وتعالى بعد أن أعطاك الاختيار ما أنت مختار، فكتب فلان سيفعل كذا وكذا وكذا، لأنه سيفعل هذا باختياره من غير إجبار الله في الفعل الذي هو واقع منه، ويأتي فعلك مطابقا لكتابته لا محالة، لأن علمه صفة انكشاف، فيعلم ما ستختار فكيف تخالف. فالكتابة على حسب ما يأتي منك من غير إجبار. يبقى أمر يتعلق بالهدايتين، بالهداية العامة وبالهداية الخاصة، وعليها مثال مضروب. قالوا لو أنك نزلت هذه القرية مثلا ولكنك لا تعرف دروبها ومسالكها، فنزلت خارجها أو في بلدة قريبة منها، فذهبت إلى رجل ينظم المرور وأخبرته، فقلت أنا أريد أن أذهب إلى مكان كذا، وأنت بارك الله فيك سمتك سمت أهل الصلاح، وأنا أتوسم فيك الخير وأسأل الله أن يجزيك على إرشادي، ولم يرشدك بعد، وأسأل الله أن يجزيك على إرشادي خير. فيقول خذ في هذا الطريق حتى نهايته، ثم اذهب يمينا أو يسارا، ويصف لك وصفا مقاربا، فتقول بارك الله فيك وجزاك الله تبارك وتعالى عني خيرا، والله لقد من الله علي بك وبسؤالك وقد أرشدتني، فأسأل الله أن يرشدك إلى سبيل الرشاد. فيقول أعجبني دلك وهديك وعجبتني أخلاقك، ولأجل ذلك سأذهب معك حتى تصل إلى بغيتك، لأن الطريق الذي تريد أن تسلكه والذي وصفته لك لا تأمن فيه من المخاطر على نحو ما، فقد أرشدك لما دلك، فهذه هداية عامة. ثم لما أحسنت أنت استقبال هدايته العامة آتاك الهداية الخاصة. الله تبارك وتعالى هدى الكل الهداية العامة، وهديناه النجدين، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك شيئا مستقرا مغروسا في النفوس، فالإنسان في باطنه في داخله يجنح إلى تقدير الهداية، يقدرها ويحترمه. لو أنك الآن تصورت أن ثلاثة من الأصحاب كلهم فسقة، ولكنهم ليسوا على درجة واحدة في الفسق، هم يجتمعون على المعاصي، ولكن اثنان منهما قد توغلا في الفسق توغلا، وأما ثالث فيقارب مع الهداية شيئا ما، فأحيانا يذهب إلى المسجد ويتوقف عند حدود في فسقه ولا يشاركهم في كل ما يأتون، فأخلاقه بالنسبة لهذين أخلاق عالية. تقدم لواحد من هذين الفاسقين وعنده أخت جميلة، تقدم الاثنان، الفاسق الذي على شاكلته والمهتدي في نظره، لمن يعطي أخته؟ للفاسق، يعطيها للمهتدي. لماذا لا يعطيها للذي على شاكلته؟ لأنه إذا جاء العرض يتوقف الإنسان ويعود إلى أصله، فيقول لا هذا لا يؤتمن، هذا نفعل أنا وهو ما نفعل، أما هذا فرجل وقاف عند حدود. إذن فالهداية مقدرة، يقدرها الإنسان ولو كان فاسدا فاسقا. كثير من أهل الباطل يحاربون أهل الحق وأهل السنة لأنهم يحسدونهم على الهداية التي من الله تبارك تعالى عليهم به، ليس لأنهم فقط يحاربونهم هكذا يحاربون الحق والخير كما كان الكفار يحسدون النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما حسد اليهود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم علموا أنه النبي المختار الذي هو نبي آخر الزمان، كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك كذبوه وعاندوه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالهداية هدايتان، هداية عامة أرسل الله إليك الرسول فأرشدك، والرسول لا يملك الهداية الخاصة، لا يملك الرسول صلى الله عليه وسلم هداية القلوب، وإنما هو يهدي إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا الناس إلى الصراط المستقيم، من استجاب زاده الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا دخل الإنسان في الهداية العامة وأقبل على الله تبارك وتعالى هداه الله تبارك وتعالى الهداية الخاصة، فأنعم عليه وأخلصه لنفسه وأحبه وأكرمه وأفاض عليه من العلم والهدى والخير. وأما الذين يرفضون الهداية العامة فإن الله تبارك وتعالى لا يبالهم باله. ثمود هديناهم، فتقول هديناهم إذن قد اهتدوا، فكيف يأتي الضلال بعد؟ فاستحبوا العمى على الهدى، هي الهداية العامة، يعني أرسل إليهم نبيهم ورسولهم فبين لهم سبل الرشاد، فهذه هداية عامة، يقول هذا هو سبيل النجاة، هذا هو الصراط المستقيم، هذه هداية، هي الهداية العامة. فاستحبوا العمى على الهدى ولم يقبلوا على طريق الرب جل وعلا، فهؤلاء هدوا الهداية العامة فلم يأخذوا بها. وأما أهل الحق فلما هداهم الله إلى الهداية العامة وأنعم عليهم بها تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وأقبلوا على الله تبارك وتعالى بتقوى الله جل وعلا والبعد عن المعاصي وفعل المأمورات، فزادهم الله تبارك وتعالى هدى. فإذا هذا المعنى كما ترى لا يشتبه على أحد، علم الله تبارك وتعالى ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه على حسب علمه، وهذا العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى علم مطابق، يعلم ما سيكون منك على حسب اختيارك. فإذا كتب الله تبارك وتعالى ما علمه على مقتضى علمه الذي لا يتخلف عنه شيء، وأنت لك الحرية في الاختيار، وكتب مختارك، كتب ما تختاره أنت من غير أن يجبرك عليه، ولكنه يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، يعلم أهل الجنة وأهل النار، يعلمهم ويعلم آباءهم ويعلم نسبهم ويعلم شياتهم ويعلم صفاتهم، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وكتب ذلك سبحانه وتعالى في إمام مبين، لا هنالك جبر ولا هنالك علاقة بين الجبر والكتابة. صحيح أنه لا بد أن يأتي ما كتب الله تبارك وتعالى كما كتب، لا يتخلف علمه، وإلا لكان طعنا في العلم فيكتب شيئا على مقتضى علمه ثم يحدث غيره، هل هذا يعقل في حق الله تبارك وتعالى؟ هذا لا يكون، هذا نقص، وهو مبرر عن النقص والعيب جل وعلا، وعليه فلا بد أن يأتي ما كتب، لأنه إنما كتب على مقتضى العلم الذي هو صفة الرب تبارك وتعالى أن يأتي ما كتب كما كتب، وعندك أنت في حرية الخيار والاختيار فيما تختار، فأي تلازم بين الأمرين؟ حلت عقدة المشكلة، إذن تختار الكفر أو الإيمان، الهداية أو الضلالة، تختار البر أو تختار الفجور، جعلك على رأس الطريق وأرشدك بالهداية العامة وأرسل إليك الرسول وأنزل عليك الكتاب ودلك وبين لك وجعل الآيات مبثوثة في كونه من أجل أن تتأمل وأن تتفكر، ثم قال افعل ولا تفعل، ولا يمكن أن يقول لك افعل ولا تفعل ولا اختيار لك، فيكون هذا عبث عابث، والله منزه عن هذا سبحانه وتعالى، سبحانه يقول افعل ولا تفعل وهو يعلم أنك لا تستطيع أن تختار، فهذا عبث. ومع ذلك فالله تبارك وتعالى يؤتي الهداية من يشاء محض تفضل منه من غير أن يظلم أحدا، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولله المثل الأعلى كما ذكرت لك، أخذ الرجل بالهداية العامة ممن يرشده فأثنى عليه وجزاه خيرا وابتسم في وجهه وعامله بلطف، فتكرم عليه هذا بالهداية الخاصة، فأخذ بيده وذهب به في الطريق ليجنبه مخاطرها حتى جعله على سمته بأمه، وهذه بغيتك والسلام عليك، ومضى لطيته. هداية خاصة، فإذا أقبلت على الله آتاك، إذا أخلصت لله تبارك وتعالى أعطاك، إذا أخذت بأسباب الهداية العامة آتاك الهداية الخاصة، وآتاهم تقواه. والذين اهتدوا الهداية العامة فأخذوا بالإرشاد النبوي وتبعوا الهدي الرسولي زادهم هدى بالهداية الخاصة من عنده بفيوضات رحماته، وآتاهم تقواهم، فلا يفعلون إلا ما أمر وينتهون عما عنه زجر سبحانه وتعالى سبحانه. فتنحل عقدة المسألة كما ترى بيسر من فضل الله رب العالمين ومن منته. فالمرتبة الأولى العلم، نؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، الذي لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما في قصة الخضر لما قلع رأس الغلام ثم فسر لموسى بعد، فقال إن هذا الغلام لو عاش سيكون كافرا، وليرهقن لو عاش أبويه طغيانا وكفرا، ولم يعش، هذا لم يكن، ولكنه لو كان فعلى هذا النحو سيكون. فالله يعلم ما لم يكن، هو لم يكن لأن الولد لم يعش، ولكنه لو عاش سيكون كافرا وسيرهق أبويه طغيانا وكفرا، ولم يعش فهذا لم يكن، ولكنه لو كان فهكذا سيكون، فيعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى سبحانه. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. في ضوء هذا تفهم الأفعال في القرآن العظيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، كيف يكون قد أتى ولا تستعجلوا؟ ما سيأتي بالنسبة لله قد أتى، ليس عنده زمان، هذا لكم ماض وحاضر ومستقبل. الله تبارك وتعالى يعلم الكون كله، هو خالقه، لم يكن شيئا، أوجده من العدم، تفهم من العدم، لا من مادة خام أولية شكلت فصارت سماوات وصارت هذه أرضا وصارت هذه مخلوقات، لا، من العدم، من لا شيء سبحانه، لأنه سبحانه متفرد وحده بالوحدانية، هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، فلم يكن شيء، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فلم يكن هنالك شيء أولي من المادة الخام التي خلقت منها السماوات، خلقت منها الأراضين، لا، خلق من العدم، يقول كن فأكون سبحانه، فلم يكن شيء، وهو عليم بكل شيء، وكتب على مقتضى العلم، ويأتي كل شيء على حسب ما كتب، لأنه على مقتضى علمه الذي لا يتخلف ولا يقع شيء إلا بمشيئته، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، حتى ما تختار لابد أن يأذن لك فيه، وإن كان يكرهه. في العيد تعطي أخاك أو ابنك الصغير مالا يشتري صواريخ، فتقول أنت لا تفعل، إياك أن تفعل، خذ هذا المال وأنفقه في خير، في خير لك، كل واشرب وتمتع في غير إسراف ولا مخيلة، وإياك أن تنفق فيما يغضب الرب تبارك وتعالى، وتنصحه فيأبى إلا أن ينفقه فيما لا ترضى عنه، يقول لا ولكني سأشتريه، فيأبى إلا أن يأتي، تقول لا تفعل، فيأبى إلا أن يفعل، فتقول إذن لو فعلت أنا لا أرضى عنك، خذ هذا المال افعل به ما شئت، ولكن أنا لا أرضى عن أن تنفقه في غير ما قلت لك، فينفقه في غير ما يرضيك، أنت أذنت له مع بغضك وكرهك، لأنك يمكن أن تأخذ منه المال الذي أعطيته وأن تضربه وتضرب أمه إن استطاع، فإذا إنما فعل ما لا يرضيك بابنك مع عدم رضاك عنه، لله المثل الأعلى. يريد الرجل أن يكفر بالله، يكفر بالله، يريد أن يكفر بالله، لا يقع في ملك الله إلا ما يأذن به الله، إلا ما أراد الله. فيأذن الله تبارك وتعالى له: اعملوا ما شئتم، على سبيل التهديد لا على سبيل الإباحة، اعملوا ما شئتم. ويأتي يوم القيامة الكافر يقول: يا رب أنت أذنت لي، ألست قلت اعملوا ما شئتم وقد عملت ما شئت؟ هذا على سبيل التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على سبيل التهديد أيضا. ولكن إذا اختار الرجل الكفر يأذن الله تبارك وتعالى، لأنه مكلف، يأذن له الله لهذا المكلف المختار، وهنالك جنة ونار، وقد أرسل إليه الرسول وأنزل الكتاب وحذر وأنذر وبين ووضح، فلا عذر ولا حجة. فيريد أن يكفر، اكفر وستلقاني هناك وسأحاسبك. فإذا لا يقع في ملك الله إلا ما يأذن الله تبارك وتعالى به، فإن كان مما يسخطه ويغضبه فمع عدم رضاه عنه، وهذه الإرادة الكونية، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله. فالمرتبة الأولى نؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل سبحانه، ولا يلحقه نسيان بعد علم سبحانه. وعلمه تعالى صفة من صفاته تعالى الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، الأولى العلم، الثانية الكتاب. فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله قد شاء كل ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع شيء في ملك الله إلا بمشيئة الله، مما يحب ويكره، مما عنه يرضى ومما يسخط، لا يقع شيء إلا بمشيئة الرب العلي الأجل سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، لأنه لا خالق مع الله. وأنت تعلم أن توحيد الربوبية يعني تفرد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير، فأول شيء الخلق، ليس معه خالق. فإذا قال قائل إن العباد يخلقون أفعالهم، فقد جعلوا لله تبارك وتعالى مشاركا في الخلق، كل الخلق يخلقون مع الله، ولا خالق إلا الله، هو خالق كل شيء. وهؤلاء الذين يقولون هذا القول هم شر من المجوس الذين يقولون إن للكون خالقين، إن للكون إلهين، يقولون إله للظلمة وإله للنور، إله للخير وإله للشر. وأما هؤلاء فيقولون كل الخلق خالقون، كأولئك الذين يقولون بالحلول والاتحاد، هم شر من النصارى واليهود الذين قالوا المسيح ابن الله، والذين قالوا عزير ابن الله، لأن هؤلاء جعلوا الله جل وعلا حالا في المسيح أو في عزير أو في مريم، فأمر محدود. وأما هؤلاء فجعلوا الله حلا في كل شيء، هؤلاء شر من أولئك. فالمرتبة الرابعة الخلق، إذن هي مراتب أربع: العلم، والكتابة على مقتضاه، والمشيئة لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولا شيء يقع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، والخلق، لا أحد يخلق شيئا هو خالق كل شيء. هذه مراتب القدر عند أهل السنة، وهي شاملة لما كان من الله نفسه ولما يكون من العباد. فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى، معلومة لله، مكتوبة على مقتضى العلم عنده، والله قد شاءها المشيئة وخلقها الخلق. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فنؤمن بذلك، ونؤمن مع ذلك بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وجعل له قدرة ومشيئة بهما يكون الفعل. والدليل على أن فعل العبد باختيار العبد وبقدرة العبد وبمشيئة العبد التي هي تحت مشيئة الله جل وعلا، الدليل على ذلك أمور. الأمر الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. تأمل فأتوا حرثكم فأثبت له إتيانا، أنى شئتم فأثبت إتيانا بمشيئة، وقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إعدادا بإرادة. فإذا هذا يدل على أن للعبد اختيارا وأن له إرادة أثبته الله تبارك وتعالى له. كذلك توجيه الأمر والنهي إلى العبد لو لم يكن له اختيار مع توجيه الأمر والنهي إليه ومع قدرته على أن يختار، لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، يقول له افعل ولا تفعل، أمر ونهي يجعله مختارا ثم هو مجبور، فيكون قد كلفه إذا طلب منه الاختيار يكون قد كلفه بما لا يطيق، لأنه مجبور، هو مجبور على المعصية أو مجبور على الطاعة إذا كان غير مختار، فالطائع مجبور على الطاعة والعاصي مجبور على المعصية. ثم يأتي التكليف بالأمر والنهي، كيف يكون هذا؟ هذا بضد الحكمة، وهذا لا يتناسب مطلقا مع حكمة الله تبارك وتعالى ولا عدله، هذا عبث وظلم. لماذا؟ أما كونه عبثا فلأنه إذا أجبر الطائع على الطاعة ثم أثابه فهذا عبث، لأنه لم يأتي منه شيء بملكه واختياره، وإنما هو مجبور على فعل هذا الشيء ثم يثاب. وإذا أجبر العاصي على المعصية ثم عاقبه يكون قد ظلمه، لأنه لا يستطيع ألا يفعل المعصية، لابد أن يفعلها، مجبور على فعله، فكيف يعذبه؟ فإذا حاسبه وعذبه فقد ظلمه. والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهو سبحانه وتعالى الحكيم جل وعلا. فتأبى حكمة الله ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أن يجعل الإنسان مجبورا مع أمره ونهيه، هذا مما يخالف الحكمة والرحمة ويخالف الخبر الصادق الذي أتى عن الله تبارك وتعالى في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا فقد مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته مع إثابة كل منهما بما يستحق، فلولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وكانت عقوبة المسيء ظلما. والله تعالى منزه عن العبث ومنزه عن الظلم. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت الحجة بإرسال الرسل ولقامت حجة الخلق على الرب جل وعلا سبحانه، لأنهم لو لم يكونوا مريدين مختارين شائين لو لم يكونوا كذلك لما نفع إرسال الرسل. يعني يأتي الرسل ويقول افعلوا ولا تفعلوا، يقول وما الحكمة في هذا وما الفائدة منه، أنا لا أستطيع، يقول العاصي لا أستطيع أن أطيع، أنا مجبور على المعصية كتبت علي، بمعنى مجبور أنا عليه، والطائع يقول نفس الكلام. فإذا تكون قد بطلت حجة الله على خلقه بإرسال الرسل ولكنها قائمة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هم مختارون مريدون، فيأتي الرسل يقولون افعلوا ولا تفعلوا على حسب اختيار هؤلاء العباد، فتقوم الحجة عليهم بإرسال الرسل. أيضا كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، الذي يقوم ويقعد، من أراد أن يقوم ليشرب أو لينصرف، هذا ما الذي أجبره على أن يقوم؟ يقول هذه حركة غير اختيارية ويقوم، بل هي حركة اختيارية وإنما يقوم بملكه هو، اختار أن يقوم فقط كما أنه اختار أن يقعد فقط، فهذا اختيار، فهو يعلم أنه يقوم ويقعد على حسب اختياره هو إذا لم يكن مكرها. ففي الحالة العادية عندما يقوم ويقعد إنما يقوم ويقعد ويصحو ويرقد باختياره، يدخل ويخرج، يسافر ويقيم بمحض إرادته، وهو لا يشعر مطلقا بأن أحدا أكرهه على ذلك الذي فعل، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، ولو جاء منه نطق بكفر أهدر الله تبارك وتعالى ذلك فلا حساب عليه. يعني الذي يكره على النطق بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان هذا مكره، ففرق الله تبارك وتعالى شرعا بين الإكراه والاختيار، كما أنه يفرق كل أحد ممن آتاه الله عقلا تفريقا واقعيا، يفرق بين ما يختار وبين ما هو مكره مجبر عليه. هذا أمر غرزي مغروز في الطباع لا يحتاج إلى كثير كلام ولا بيان. فإذا لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، لأن قدر الله تبارك وتعالى عليه فيما يتعلق بمعصيته هو لا يعرفه إلا بعد وقوع المعصية، يعني قبل أن يعصي الله تبارك وتعالى. إذا قال الآن الله تبارك وتعالى قدر علي ألا أصلي الصبح فلن أصلي الصبح سأنام، فإذا قيل له لما يقول لأن الله قدر علي ألا أصلي الصبح، نقول ومن أين علمت قدر الله تبارك وتعالى بألا تصلي الصبح؟ هذا غيب لا يعلمه إلا الله، فمن أين علمته؟ لا يعلم هذا القدر إلا بعد وقوعه، فكيف تحتج بشيء بعد وقوعه؟ يعني يقول هذا قدره الله تبارك وتعالى علي ويأتي بالذنب، فيقال له إنك لا تعرف أنه قد قدر عليك هذا الذنب إلا بعد أن يقع، فكيف تحتج به قبل أن يقع وأنت لا تعلمه؟ لا يعلم أحد قدر الله تعالى عليه إلا بعد وقوع المقدور، لأنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ هذا خلط وخبط، وقد أبطل الله هذه الحجة بقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذا خرص منكم، لأنه كيف علمتم ما سيقدر عليكم قبل أن يقع عليكم؟ هذا خرص وتخرص على أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، فأبطل الله تبارك وتعالى حجتهم بهذه الآية العظيمة. هل عرفت وجه الدلالة فيها على إبطال حجة المحتج بالقدر على مواقعة الذنب؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، سيقولون هذا قدره الله، ولو كانت مشيئته تجري بغير ما وقع ما وقع، فاحتجوا بالقدر على شركه. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فهددهم وأخبرهم بما وقع من أسلافهم الماضين، ثم قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أن ذلك كان مكتوبا عليكم قبل أن يقع منكم، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصوا، فأبطل حجتهم كما ترى بهذا البيان الحكيم. وأما الرد على العاصي المحتج بالقدر فتقول له لماذا لم تقدم على الطاعة محتجا بالقدر، يعني مقدرا أن الله تبارك وتعالى قد كتبها لك، والطاعة والمعصية على السواء بالنسبة لعلمك بأيهما، فأنت لا تعلم الغيب، فكما يمكن أن يأتي منك معصية تأتي منك طاعة، فلماذا أتيت بالمعصية وقلت قدر، فلماذا لم تأتي بالطاعة ثم تقول قدر، لماذا أخذت بجانب المعصية؟ تقول له أرأيت لو أردت السفر تسلق الطريق الذي أخبرت أنه آمن أم تسلق الطريق الذي فيه المخاطر؟ يعني إذا أردت السفر وهنالك طريقان، فقيل لك هذا الطريق آمن يوصل إلى المطلوب بسلامة ويسر، وأما هذا فطريق عسر وفيه خطر تكثر فيه لضيقه والتوائه الحوادث، وفيه مخاطر أخرى من قطاع الطرق يعترضون الناس ويجردونهم حتى من الثياب. أترى عاقلا إذا كان مسافرا يختار الطريق الخطر ويدع الطريق الآمن؟ فلماذا يحتج بالقدر وهو يثبت الاختيار لنفسه فيما يسر وفيما يسعد قلبه ويريح جسده؟ هذا تناقض. وأيضا تقول: أترى لو عرضت عليك وظيفتان إحداهما ذات راتب كبير والأخرى ذات راتب قليل، والأولى ذات الراتب الكبير سهلة ميسرة لا تقتضي منك إلا سويعات، والأخرى ذات الراتب القليل عسرة صعبة تقتضي إنفاق كثير من الأوقات، ماذا يختار؟ هل يمكن أن يختار الأقل ويقول قدر كتبه الله عليه؟ ماذا نفعل؟ كالرجل الذي كان يدور مع الحمار في الطاحون، في الطاحون القديم، وكان يدور فيه الحمار من الصباح إلى المساء يدور بحجر الطاحون كما تعلم في قانون الروافع، فهو يدور فيه في دائرته. فكان بعض المهووسين من القبريين الخرافيين وأشباههم من أصحاب العقول الضعيفة إذا صلى الصبح يدور مع الحمار في دائرته حتى يحل الحمار من رسنه، فإذا أعفي عن الحمار ذهب هو ليغتسل يقول: اللهم أعنا على هذا الشقاء. ولماذا أخذت بهذا الشقاء؟ قدر. أي قدر هنا؟ هذا اختيارك أنت، وإنما وقع عليك باختيارك. أما أن يقدر عليك أن تدور مع الحمار وأنت غير مجبور من الصباح إلى المساء ثم تفزع إلى ربك تقبل منا صالح الأعمال، أي أعمال صالحة هنا؟ ثم أعنا على هذا الشقاء والبلاء، أنت الذي أتيت به لنفسك. فكذلك الإنسان عندما يخير فيما يسره ويسعده وفيما يشقيه ويضنيه فإنه يختار ما يسعد. لماذا يكون ذلك الاختيار على هذا النحو؟ وتثبت الاختيار فيما يتعلق بالدنيا، وأما فيما يتعلق بالذنوب والآثام فكله مكتوب على الجبين، والمكتوب على الجبين لابد أن تراه العين. قدر، ماذا نفعل؟ فأحتج بالقدر على المعصية والذنب. إذا أصيب إنسان بمرض جسمي يطرق باب كل طبيب ويصبر على آلام العلاج، فلماذا لا يفعل مثل ذلك في مرض القلب بالمعاصي؟ فأسأل العلماء الربانيين لكي يخرج من الشبهات ويتخلص من الشهوات حتى يستقيم القلب ويستقيم الجسد بجوارحه على منهاج النبوة. نؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والشر ليس إليك. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقتضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه: وقني شر ما قضيت. فأضاف الشر إلى ما قضاه، ومع هذا فإن الشر في المقتضيات ليس شرا خالصا محضا، فالشر المطلق لا وجود له. الله تبارك وتعالى جعل الشر نسبيا، يعني مثلا لو تصورت أن رجلا في الصحراء عدا عليه الأسد فأكله مزقه شر ممزق، فهذه مصيبة، مصيبة الموت وقعت عليه وأصابت أهله وذويه ومحبيه، هذه مصيبة، ولكن هذا خير للأسد ولجوارح الطير ولهوام الأرض حشراتها. سمى الله تبارك وتعالى ووصف الموت بأنه مصيبة: فأصابتكم مصيبة الموت. فإذا مات إنسان فهذه مصيبة تنزل بأهله، بزوجه، أولاده، محبيه، إخوانه، ولكنها ليست كذلك بالنسبة لصانع الأكفان وحفار القبور والذين يتكسبون بعملية الموت نفسها، هذا خير له حتى إنهم لا يعدون ذلك رزقا يصل إليه، فإذا قل الرزق طلبوه من الله، فهذا كما ترى شيء ليس بمطلق وإنما هو شيء نسبي، فما يكون شرا بالنسبة لفلان وخير بالنسبة لفلان. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى فعله هو، ففعله لا يكون إلا خير سبحانه وتعالى، لا يأتي منه إلا الخير، لا يأتي منه شر قط سبحانه وتعالى جل شأن الله، ولكن إنما يكون الشر في المقدور لا في القدر من حيث هو، إنما يكون الشر في المقدور فليس شرا خالصا محضا، لأنه في المقتضيات، فهو شر في محله من وجه وخير من وجه، أو هو شر في محله خير في محل آخر. الرجل الذي يقام عليه الحد هذا شر بالنسبة له ظاهرا، تقطع يده، يجلد ظهره، يرجم حتى يموت، ولكنه خير له هو أيضا، فإن الله تبارك وتعالى جعل الحدود زواجر وجوابر. أيضا اختلاف أهل السنة في الحدود، هل هي زواجر أو جوابر؟ فبعضهم قال هي زواجر، يعني جعل الله الحدود لزجر المجتمع عن الوقوع في مثل هذا الذنب، وبعضهم قال بل هي جوابر تجبر كسر الكثير الذي وقع في المعصية فأصاب إيمانه ما أصاب. والحق أنها كما قال المحققون من أهل السنة أي الحدود زواجر وجوابر، فيزجر بها أقوام حتى يرتدعوا، ويجبر الله تبارك وتعالى بها من وقع في المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ماعز: وإنه لا يغتسل في أنهار الجنة. فإن الأمر كما ترى يكون خيرا من وجه شرا من وجه، أو يكون شرا في محله وخيرا في محل آخر. فالفساد في الأرض مثلا من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا كما ترى شر ظاهر، فساد في البر والبحر، ولكن هذا بما كسبت أيديهم، فإذا وقع هذا الفساد في الأرض عقوبة لهم ليذيقهم بعض الذي عملوا، فعسى أن يخلعوا عن عملهم السيء وأن يعملوا الصالحات، ليذيقهم بعض الذي عملوا، وقد يكفر عن سيئات ما عملوا بهذا الذي وقع عليهم مما أصابهم مما يكرهون من القدر الذي لا يواتي، لعلهم يرجعون يحدثون لله توبة حتى يتوب عليهم. قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس بالنسبة للرجم، لكنه خير لهما من وجه آخر، يكون كفارة لهما، فلا يجمع الله لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وأيضا خير في محل آخر حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب للسارق وللزاني، إذا ما أقيم الحد يأتي خير كبير وهو حماية الأموال والأعراض والأنساب، وأيضا خير لهما بتكفير الذنوب والخطايا. ضل في القضاء والقدر فرقتان، الأولى هي القدرية والثانية الجبرية. القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، وإن الله لم يقدرها عليهم، ومقتضى قولهم أن أفعال العباد وقعت في ملك الله، وهو تبارك وتعالى لم يقدرها على العباد فخلقوا أعمالهم، وأعمالهم بخلقهم لأفعالهم يستغنون بذلك عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء بل العباد خلقوا أفعالهم، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله تبارك وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، وهو خالق الذوات والصفات، كما في قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ولقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذه الفرقة الأولى من فرق الضلال في هذا الباب العظيم، وهو باب القدر، وهم القدرية. أما الفرقة الثانية فهم الجبرية، وهم الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعله له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل الشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس الإنسان فيها كسب ولا إرادة. وقد مر أن الرد عليهم من أيسر ما يكون، فما هو إلا أن تقول للجبري، تقول إن كل شيء أجبر عليه العبد لا يستطيع منه خلاصا ولا عنه فكاكا، يقول عقيدة، واحذر عقيدة ابن عباس، فما هو إلا أن تصفعه على قفاه حتى يرى النجوم ظهرا، فإن اعترض عليك فقد خالف أصلا، لأنه إن اعترض عليك وأنت تقول له هذا أنا مجبور عليه ماذا أفعل، وهذه العقيدة تجعل كل شيء مباحا مستباحا، ليس لأحد أن يطالب بمال سلب ولا بثروة نهبت ولا أن يعاقب أحد على عرض انتهك ولا شيء، كله مجبور على فعله العبد، فماذا يصنع يا صاح؟ تحاسبه على أمر لا يملكه ومجبور عليه. تذكرون القصة؟ لا بأس أن نعيدها مرة أخرى، التي رواها العلامة ابن القيم في طريق الهجرتين رحمه الله رحمة واسعة. جبري وجبرية فوجدها على الفحش مع رجل، وكان في عروقه بعض دماء حارة لم تبرد كلها بعد، فلما رأى ذلك جن فتبع المتفحش الفاحش فأعجزه هربا، فرجع إليها شاهرا سيفا، فقالت حنانيك أتركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس، يعني بالسنة مذهب الجبرية، المذهب الذي هي وهو عليه، أنها مجبورة على هذا، تقول ماذا تصنع؟ قد كتب عليها هذا ووقع، وهي لا تستطيع أن تدفعه، ماذا تصنع؟ أليست هذه عقيدتك؟ وهذا إيمانك؟ إذن فلا تخالف أصلا، أتريد أن تضل؟ وأنتم تعلمون أن العقيدة أثمن بكثير من كل شيء، فلا أستطيع أن يخالف العقيدة التي أعتقدها، أيترك ما هو عليه لأجل كلام ابن عباس؟ وعقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة في القدر، فقالت حناني أتترك السنة يعني ما هو عليه وتتبع ابن عباس؟ فأغمد سيفه، أغمد عنتر سيفه، وقال جزاك الله خيرا كدت أضل، يعني بعقابها. مذهبهم من أفسد المذاهب، وهؤلاء الجبرية تسري عقيدتهم بين الناس سريان النار في الهشيم كما هو معلوم. هؤلاء الجبرية الذين يقولون هكذا هو، لا نستطيع أن نغير شيء، ذاكر، عدم المذاكرة مكتوب والبلادة مكتوبة، فماذا يصنع؟ اعمل، البطالة مكتوبة والإخلاد إلى الأرض مكتوب، ارتقي واعلو واسمو وليكن لك في الحياة هدف الخلود إلى الأرض لكي يكون لائطا بها بعيدا عن المعالي مكتوب، فماذا يصنع؟ وعقيدة أهل السنة في باب القضاء والقدر هي الوسط الخيار، كما أن أهل السنة هم الوسط الخيار بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإن أهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله، كما قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت لهم مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعلينا أن نؤمن بالقدر إيمان أهل السنة، وألا نتورط فيما تورط فيه القدرية أو ما تورطت فيه الجبرية، بل ينبغي علينا أن نجتهد في معرفة هذا الباب من أبواب الاعتقاد، وأن نجتهد في تحصيل ثمراته، فإن للإيمان بالقدر ثمرات، منها الاعتماد على الله عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر. فالذين يعتمدون على الأسباب يطعنون في حكمة الله تبارك وتعالى ويطعنون في قدر الله تبارك وتعالى، يعتمدون على الأسباب ولا يعتمدون على الله تبارك وتعالى، فلا يتوكلون عليه. والذين يهملون الأسباب جملة ويقولون كل شيء مقدر بمعنى أني مجبور على فعله، فهؤلاء يطعنون في سنة الرسول، لأنه كان يأخذ بالأسباب، وهؤلاء يقولون ليس للأسباب قيمة بمرة، فهؤلاء على الضلال وهؤلاء على الضلال. وأهل السنة يتحصلون على هذه الثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر، أنهم يعتمدون على الله عند فعل الأسباب، فيأخذون بالأسباب متوكلين على رب الأسباب، رب القوى والقدر الذي هو على كل شيء قدير، أنهم يعلمون أن السبب لا يفعل شيئا بذاته، والله فعال لما يريد. يتحصلون على ثمرة أخرى أيضا، وهي ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. فإذا كان آخذا بالقدر على وجهه فإنه يقول هذا إنما حصل بنعمة الله، وهذا إنما هو بعطاء الله تبارك وتعالى وفضل الله. وإذا قدر الله تبارك وتعالى لي الأسباب وأقدرني عليها لتحصيلها من وجهها من أسباب الخير والنجاح، فحينئذ يرجع الأمر كله لله ولا يعجب بنفسه، يتحصل على فائدة أخرى وهي الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه. لأن كثيرا من الناس يقعون في خطأ قاتل، وهو أنهم يجعلون لأنفسهم غاية متحركة، فيأتون بغاية مرحلية ويجعلونها غائية، وهؤلاء من أشقى الخلق. هنالك غاية نهائية ثم تأتي الغايات بعد، هي غايات مرحلية. أما الذي يأتي بالغاية المرحلية ليجعلها نهائية غائية، فهذا كالذي يخلط بين النقاط على محيط الدائرة ونقطة المركز، فأهم نقطة في الدائرة هي نقطة المركز، وأما النقاط على المحيط فلو أن نقطة من نقاط المحيط جاء في خلدها شيء من كبر فقالت ولما هي أهم مني، لأنبعجن إلى الداخل من أجل أن أكون في المركز، فتأتي نقطة من المحيط لتكون مركزا. ولو أن نقطة المركز وهي من الأهمية بمكان في انتظام الدائرة قالت ولما أنا ها هنا محاصرة في هذا المحيط، طال نصف القطر أم قصر، لأخرجن حتى أكون هنالك على المحيط في الهواء الطلق، لم يعد هنالك انتظام لدائرة، وفسد هذا الشكل الهندسي المنتظم. فكذلك تجعل أنت غاية مرحلية في الحياة أن تتزوج، فماذا بعد؟ تزوج، فماذا بعد؟ يقول هذا الزواج لم يكن له حاجة، لأنه غرض وهدف وغاية متحركة ليست ثابتة. الهدف الثابت الغائي النهائي هو رضوان الله، فإذا حصلته كنت في جوار ربك في الجنة، هذه الغاية، أن أستقيم على المنهاج وأن أكون على الصراط وأن أحصل رضوان الله باتباع رسول الله مع توحيد الله جل وعلا، هذا غرض نهائي. فالحياة كلها تصب بجميع روافدها في هذا النهر، وله مسار واحد لا يتعرج ولا يعوج، ويصب في النهاية في مصب واحد لا يختلف ولا يتشعر ولا يأسن، وإنما هو المصب الطهور. إذا جاءت غاية مرحلية فصارت غاية نهائية وصارت عندك غائية، بمعنى أنها تأتي نهاية للشوط وغاية في المطاف، ما أتعس الأبعد وما أبأسه. لأن الإنسان عندما يجعل غاية مرحلية أن يتحصل على شهادة ما، فماذا بعد؟ لا شيء. حصل فماذا بعد؟ وبعد لا شيء. أن يشتري سيارة مثلا أو يبني بيتا وبعد، هذه غايات متحركة. ولذلك قال الله في الجنة ووصفها بوصف لا يلتفت إليه كثير من الناس: أنت تحب أن تبني قصرا، قصرا مشيدا في مكان تكثر فيه المعاصي لتتمتع به على الساحل الشمالي أو غيره، فتبني قصرا وتجعل حوله حديقة غناء. إذا بنيت وسكنت ما هو إلا يسير زمان حتى تتمنى أن تتحول عنه، تقول: لو أننا بنينا في مكان آخر رأيته أنا وعينته لكان أفضل، فيه مميزات هي أكثر. قال ربكم عن الجنة: لا يبغون عنها حولا، أي تحولا، فإذا وضعت فيها رحلك فقد جاء المستقر، وهنا المقر الآمن الذي لا تحول عنه، لا يبغون عنها حولا. فدل على أن كل مقر ومستقر في الحياة الدنيا تكون فيه لابد أن تتمنى وتبغي تبتغي أن تتحول عنه. وكذلك إذا جعلت غايتك المرحلية أن تشتري سيارة، ما أكثر أنواع السيارات فيما أجهل ولا أعلم، ولكن هكذا يقولون. فأنت إذا اشتريت سيارة تقول: لا، هنالك ما رأيت التي مع فلان التي أركبها فلان، وماذا بعد؟ هذا أمر لا ينضبط ولا ينتهي. اجعل لنفسك الغاية التي هي الغاية، وهي الوظيفة التي خلقك لأجلها، لماذا تروح يمنة ويسرى؟ استخم، الأمر قليل قصير وأيامه معدودات، لا تضيع. فإذا ما آمنت بالقدر اطمأنت، فإذا فاتك شيء قدر الله وما شاء فعل، عند الله العوض. وإذا فاتك شيء من أمر الدنيا ففي الله العوض، وأما إذا فاتك الله فلا عوض لك. فالأمر قريب، إذا كنت مؤمنا بقدر الله حصل مكروه أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا بقدر الله وقضاء، نصبر ونحتسب. وإذا فات محبوب لا قلق ولا تطلع، وإذا لم تؤت ما تحب وإليه تتطلع مما نعم به غيرك، فإنك إن كنت مؤمنا بالقدر لا تمتد عينك إليه ولا تتطلع إليه، تعيش قانعا هانئا في قناعة وهناء تامين، لأن ذلك بقدر الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة. فتفزع إلى قول ربك: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإنسان عندما يتأمل في هذه المعاني يطمئن قلبه، يستريح خاطره، ويهدأ بلباله من قلقاله، ويستقيم على الصراط المستقيم خطوه، فلا يكون كالصبي الذي يتعلم المشي، كالرضيع الذي شب عن الطوق يشب لكي يجد يد من يساعده، أما هو فثابت الخطو على المنهاج، ولا يكون ذلك إلا بإحكام عقيدة القضاء والقدر. ولتعلم أن الله تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين، يقول للشيء كن فيكون، لا يعجزه شيء، وهو جل وعلا لا يمنع أحدا إلا لحكمة، ولا يعطي أحدا إلا لحكمة. فإذا منعك وأنت مقبل عليه من شيء تطلعت إليه فلا تفزعن، لأنه هو العليم الذي لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماوات، وهو الحكيم الذي لا يأتي شيء إلا على مقتضى حكمته وعلم. هذا أولا. ثم إذا ما منعك لم يمنعك بخلا، لأنه لا يعجزه، لو قاموا جميعا إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم كما قال في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل سائل مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر، ومعلوم أن سطح الإبرة يكون أملس وإلا فإنها لا تخيط حتى تنفذ في النسيج، لابد أن تكون ملساء، فماذا يعلق بها من الماء؟ وإنما ضرب ذلك تقريبا لك، فإذا منعك لم يمنعك بخلا، وإذا كنت مقبلا عليه فمنعك فإنما أراد صالحك. فنقول حينئذ هذا المنع عين العطاء، فالحمد لله رب العالمين، ولو أعطاك لأهلكك، أراد صالحك لأنه رآك مقبلا عليه، أخذت بهداية الدلالة والإرشاد فآتاك هداية التوفيق، وهذا يفسدك وأنت لا تعلم مخاطره عليه، فلما منعك وهو أكرم الأكرمين ولا يعجزه شيء، فإنما منعك لا لبخل حاشاه، وإنما منعك لعلمه وحكمته، فإذا كنت مقبلا عليه فإنما أراد تربيتك وأراد تعليمك وأراد أن تستقيم، لأنك ربما أعطيت فنسيت وضللت الضلال البعيد، وما أكثر الذين أعطوا فنسوا وكان المال في قلوبهم لا في أيديهم، وأما أهل الحق فإذا ربوا فآتاهم المال كان في أيديهم لا في قلوبهم. يقول المصنف رحمه الله: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن، يعني لا يعلم ما سيكون، فقد كفر بالله العظيم. فيجب إثبات العلم لله تبارك وتعالى، وإثبات إحاطته تعالى بكل شيء، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وعلمه لا بداية له ولا نهاية له، علمه صفة ذات من صفات ذاته ثابت له في الأزل لا ينفك عن الذات بحال. فكما أنه سبحانه لا أول له، وكما أنه سبحانه لا آخر له، فكذلك علمه لا أول له ولا آخر له، لأنه صفة ذات لا تنفك عن الذات، فهو كالذات لا أول ولا آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة. فهو سبحانه بأسمائه وصفاته وذاته الأول الذي لا بداية له، والآخر الذي لا نهاية له، ومن صفاته العلم صفة ذات له جل وعلا. والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده وعدا، علم ما كان ومضى في الزمان السابق، ويعلم ما سيكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فالله محيط علمه بكل شيء. ولذلك قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا لم يكن، لكنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم لم يردوا ولن يرد، ولكن لو ردوا لأتى منهم هذا، يعلمه الله سبحانه وتعالى. فعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، يعودون إلى الكفر والعياذ بالله، مع أنهم لن يعودوا إلى الدنيا أبدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. من قصر علم الله على الحوادث التي تقع فقط، وقال إنه سبحانه لا يعلم ما هو كائن قبل وقوعه، فقد كفر بالله، لأنه جحد علم الله، وعلم الله صفة من صفات الله، وجحد إحاطة الله، وأثبت لله علما ناقصا، فهو يكفر بهذا. علم الله لا يحد، علم المخلوق محدود، لأننا في علمنا نحن مسبوقون فيه بالجهل، ملحوقون في علمنا بالنسيان، ويعتور هذا العلم بين هذا وهذا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. فعلم سبق بالجهل وعلم يلحق بالنسيان، هذا فيما بين هذا وهذا تعتوره جميع الآفات من الخلط والوهم والاختلاط وغير ذلك من آفات العلم. أما علم الله فإنه غير مسبوق بجهل وغير ملحوق بنسيان، كيف وهو من صفات الذات، والذات ذات ربنا لا أول لها ولا آخر لها، لأنه أول سبحانه وتعالى، هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء. فكذلك علمه سبحانه وتعالى على قدر ذاته، وهو من صفات الذات. وأما علم المخلوق فكما مر، شيء آخر. أن علم الله تبارك وتعالى لا حد له، علم الخالق تبارك وتعالى لا حد له، وأما علم المخلوق فمحدود. أنت لا تعلم إلا ما كان في حدود زمان ومكان، يعني أنت لا تعلم كل ما كان في عموم الأزمان والأمكنة، وإنما تعلم ما كان فيما يخصك أو فيما علم. الله يعلم كل ما كان. أنت تعلم الحاضر الذي يقع الآن في حدود الزمان والمكان، فأنت لا تعلم ما سيقع بعد اللحظة الآنية، لا تعلم ما سيكون بعد هذه اللحظة. أنت لا تعلم، قد يقوم زلزال، وقد يتفجر بركان، وقد يكون وقد يكون، لا تعلم ما سيكون بعد اللحظة الآنية التي أنت فيها، بعد الآن الذي تحياه، أنت لا تعلم ذلك. أي علم هذا؟ وأنت لا تعلم إلا ما أنت فيه من حدود المكان، فلا تعلم ما يدور وراء الجدار، فأي علم هذا؟ فعلمك علم مخلوق، وعلمه علم الخلاق العظيم. فعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فالذي يقول لا يعلم ما سيكون كافر بالله العظيم. الذي يحد علم الله ويقول يعلم كذا ولا يعلم كذا كافر بالله، لأنه يتنقص عموم علمه تبارك وتعالى بكل شيء.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.